الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفيها أولا بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلمية. ذكرنا في البحث السابق أن بعض الأصوليين اعتقد بأن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بالطريق، لا حجية الظن بالحكم الواقعي أو الظن بالواقع. ولعل الشخصية المعروفة في هذا المجال هو المحقق الششتري، أستاذ صاحب الفصول، وتابع ووافق صاحب الفصول أستاذه في هذه النظرية. لذلك صارت النظرية كأنما لها مكانة علمية باعتبار صاحب الفصول يعتبر من فحول وأساطين علم الأصول، واختار هذه النظرية تبعا لأستاذه فحققها أكثر وثبتها أكثر. حاصل النظرية هذا البيان، أنه طبعا حاصل هذه النظرية يعني حاصل الوجه الذي أقامه المحقق الششتري وصاحب الفصول هذا البيان، أنه إحنا عندنا علمان إجماليان. العلم الأول بوجود تكاليف في الشريعة، وهذا الذي معبر عنه بعلم الإجمالي الكبير. العلم الثاني، عندنا علم إجمالي بأن الشارع المقدس نصب طرقا للوصول إلى تلك التكاليف الشرعية. فهذه الطرق التي نعلم إجمالا بنصبها منسدة، باب العلمي كخبر الواحد الثقة، الأصول العملية المثبتة، الأصول العملية النافية وأمثالها، الإجماع، الشهرة. عندنا علم إجمالي بنصب طرق، ولكن المفروض أن هذه الطرق مسدودة، لأن حسب قولنا بالانسداد النتيجة أنه بدلا عن العلم بالطرق كل ظن تعلق بهذه الطرق يكون حجة، لأن علمنا بالطرق منسد، لأن نحن نتكلم بناء على الانسداد. فماذا يقوم مقام الطرق العلمية؟ الظن بالطرق العلمية. إذا ثبتت عندنا الأدلة أو أثبتنا حجة خبر الواحد الثقة، نقول خبر الثقة هو الطريق العلمي. إذا ما تمت الأدلة، نقول الظن بحجية خبر الثقة يقوم مقام العلم بحجية خبر الثقة. إذن يجب على المكلف أن يتبع الظن بالطرق، ثم نتيجة متابعة الظن بالطرق أن يعمل بما يؤدي إليه الطريق المظنون. هذا حاصل الوجه الذي ذكره المحقق الششتري رحمة الله عليه وبتابعه صاحب الفصول على الله مقامه. شيخ الأنصاري ذكر هذا الوجه في الرسائل، وأشكل عليه بستة إشكالات. صاحب الكفاية ذكر هذه الإشكالات، خمسة منها باختصار، وحبا لأستاذه ما قال أن أستاذي ذكر هذه الإشكالات. الذي يقرأ الكفاية تصور إشكالات صاحب الكفاية، مو إشكالات الشيخ الأنصاري. الإشكال الأول أنه نحن لا نوافق صاحب الفصول والششتري على العلم الإجمالي بنصب الطرق. هذا أول الكلام، من يقول أنه عندنا علم إجمالي بنصب الطرق؟ فإنه عندنا علم بأن الشارع نصب لنا طرقا، علمنا بهذه بالطرق علم تفصيلي مو علم إجمالي. إحنا إذا قلنا أنه أدلة الطرق الظنية تامة، عندنا علم تفصيلي، خبر الواحد الثقة، الإجماع، السيرة، قول اللغوي مثلا، الشهرة الفتوائية، الشهرة الروائية، هذه حجة. إذا ما تمت الأدلة بعد ما عندنا شيء. الذي يقول بالانسداد يقول أن أدلة هذه الطرق غير تامة عندي. يعني ماذا؟ يعني لا يؤمن بنصب الطرق في المقام. إذن أين العلم الإجمالي بنصب الطرق؟ حتى نقول ما دام أنه ما عندنا علم بالطرق نأتي إلى الظن بالطرق. إذا لم تتم الأدلة بعد لا يوجد هناك طريق خاص منصوب، وإنما الظن بالحجية في خبر الواحد، الظن بحجية الشهرة، الظن بحجية الإجماع المنقول، الظن بالسيرة العقلائية وما شاكل ذلك، مثل الظن بالحكم الواقعي، كل جميعها ظن على مستوى واحد. إن قام دليل على حجية الظن نقول بكل بحجة كل هذه الظنون، إن لم يقم دليل على حجية مطلق الظن نقول بسقوط هذه الظنون عن الحجية وعدم الاعتبار بها. هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني، لو سلمنا أنه هناك علم بنصب طرق على الإجمال، حتى لو لم تتم الأدلة عندنا علم إجمالي أن الشارع نصب طرقا إجمالا من دون بيان التفاصيل، على شنو؟ على وصول أو نصبا توصل طرقا توصلنا إلى الأحكام الشرعية. عليكم السلام ورحمة الله. من يقول أن هذه الطرق كخبر الواحد الثقة، كالسيرة العقلائية، كالشهرة الفتوائية والروائية، هذه لا زالت منصوبة إلينا وفي زماننا؟ لعلها كانت منصوبة في زمان الأئمة فقط. من يقول أن هذه الطرق تكون حجة حتى في زماننا؟ مثلا الشهرة الروائية حسب أخبار العلاجية في باب التعارض كما سيأتي إن شاء الله في نهاية هذا الكتاب الجزء الثاني من الكفاية، هذه الشهرة الروائية من يقول أنها حجة في زماننا أيضا؟ لعلها كانت في زمان الصادقين حجة فقط الشهرة الروائية كطريق للوصول إلى الحكم الواقعي. هذا إشكال الثاني. إشكال الثالث، لو سلمنا عندنا علم بنصب طرق في زمان الأئمة، وهذا العلم ما دام لا زال موجود عندنا، والطرق المنصوبة حجيتها ونصبها أيضا مستمر إلى زماننا، نجي إلى الإشكال الثالث، أنه قد يقال إحنا نأخذ بالقدر المتيقن من هذه الطرق، وإذا أخذنا بالقدر المتيقن الزائد على هذه الطرق مشكوك نجري البراءة منه. أنا عندي قدر المتيقن أن الشارع المقدس بصفة النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السلام طوال أكثر من قرنين نصبوا خبر الواحد الثقة طريقا للوصول إلى أحكام الشرعية، نصبوا الشهرة بين الروايتين طريقا إلى الحكم الشرعي، نصبوا مثلا السيرة المتشرعة طريقا، ولكن الزائد عن ذلك أشك فيه، ويكفيني ما علمت من الطرق وأتبعها وأصل الأحكام الشرعية. إذن أين نتيجة الإنسداد وهو حجة مطلق الظن؟ بعد ما راح ينتج حجة مطلق الظن، ما دام عندي علم بنصب طرق هذه العلوم، هذه الطرق عفوا باقية في إلى زماني، هذه الطرق طرق مشروعة، والقدر المتيقن منها مثلا خمسة، هي هاي الخمسة تكفي، أنا أتبع هذه الطرق وأصل إلى الأحكام الشرعية. إذن لماذا أؤمن أو أعتقد بحجة مطلق الظن؟ لا معنى له. لو قلنا هذه الطرق وهذه القدر المتيقن الموجود، هذا ما يمنع، لا زال أنا عندي علم إجمالا أن الشارع المقدس أي في عصر المعصومين نصب طرقا، وهذه الطرق أنا أحتمل أن تكون موجودة في ضمن إجماع منقول، شهرة الروائية أو شهرة الفتوائية أو السيرة العقلائية، يعني أحتمل الطرق المنصوبة في زمان المعصومين من صغرياتها هذه الظنون الموجودة عندي، وبنتيجة ذلك وجوب الاحتياط، نحتاط كل طريق نحتمل أنه داخل في دائرة العلم الإجمالي بنصب الطرق يجب اتباعه من باب الاحتياط، أما مو من باب حجية الظن. إذن ما له علاقة بباب الانسداد. أنا عندي علم أن الأئمة عليهم السلام ما كلفوا شيعتهم وأصحابهم بالسؤال في كل مسألة عنهم مباشرة، لأن هذا محرج كان، خصوصا الشيعة الذي كانوا في خراسان هذول بالسنة مرة كان يجون إلى المدينة إذا يذهبون إلى الحاج، وإذا يوصل إلى مكة ومدينة بسلامة، وقطاع الطرق ما يكتلونه ومرض ما يصيبه، 4 أشهر بالطريق، سنة مرة يجي يوصل عند الإمام عليه السلام. هذا ما يصير يجمع المسائل مال سنة مات ويجي يسألهم في أيام الحج. حتما أن الأئمة نصبوا لهم طرقا أنه ارجعوا إلى يونس بن عبد الرحمن، ارجعوا إلى رواة أحاديثنا، ارجعوا إلى فلان، أو اسألوا فلان في بلدكم. هذا كلها طرق منصوبة لمعرفة الأحكام الشرعية عليكم السلام ورحمة الله. زين، هذه الطرق إذا علمنا إجمالا أنها باقية موجودة، مقتضى الاحتياط أنه كل طريق أحتمل أنه منصوب أتبعه. أما هذا مو معناته حجية الظن بالطريق. حجية الظن بالطريق يعني أنت كل طريق ظننت بحجيته يجب اتباعه، سواء كان داخلا في العلم الإجمالي بنصب الطرق أم لم يكن داخلا. إذن وهذا الوجه الذي ذكره المحقق الششتري وتبعه صاحب الفصول ضعيف بهذه الوجوه الخمسة. الشيخ فصل فيها، صاحب الكفاية ذكر هذه الوجوه الخمسة والإشكالات الخمسة في 3 أسطر، اختصر فيها، في كل كلمة أشار إلى وجه من هذه الوجوه، انطبق هذا الوجوه الخمسة. وفيها أولا، هسه سمى هاي الوجوه الخمسة أولا يعني جمعها تحت عنوان واحد. وفيها يعني في هذا الوجه ذكره صاحب الفصول تبعا لأستاذه، أولا بعد تسليم العلم، هذا وجه الأول، هذا إشكال الأول، من يقول عندنا علم إجمالي بنصب طرق إلى الأحكام الشرعية؟ هذا أول الكلام. لو سلمنا هناك علم بنصب طرق خاصة، هذا إشكال الأول، باقي فيما بأيدينا، هذا إشكال الثاني. قد يقال أنه نحن عندنا علم إجمالي في زمان الأئمة أن الأئمة أرشدوا أصحابهم إلى طرق ظنية للوصول إلى الأحكام الشرعية، ولكن هذه الطرق لعلها كانت حجة فقط في زمانهم لأنهم كانوا موجودين. إذا كان يقعون في تعارض أو اختلاف أو تكاذب أو تنافي، كان واحد منهم يصل إلى المعصوم. أما الآن الوصول إلى المعصوم غير متيسر، فمن يقول هذه الطرق الآن حجة؟ إشكال الثاني، بشرط أن تكون باقية، يعني هذا العلم بنصب الطرق موجود إلى الآن، هذه الطرق ما بأيدينا من الطرق الغير العلمية، هذا إشكال الثاني. إشكال الثالث، وعدم وجود المتيقن بينهما أصلا، يعني بينها يعني بين هذه الطرق لا يوجد قدر متيقن، إلا إذا كان قدر متيقن موجود مثلا 5 طرق، نفرض الخبر الثقة والإجماع المحصل والسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية والشهرة الروائية. خب احنا ناخذ بهذه الطرق، بعد ما نحتاج إلى طرق ظنية نكتفي بها. لو فرضنا أنه قدر متيقن ما موجود، يعني عندنا علم إجمالي بنصب طرق من دون تفاوت بين المظنون وغير المظنون، بين المعلوم وغير المعلوم، كلها محل وأطراف العلم الإجمالي. الإشكال الرابع، أن قضية ذلك يعني لو سلمنا العلم بنصب طرق، وسلمنا أن هذه الطرق باقية، وسلمنا أن هذه الطرق لا يوجد فيها قدر متيقن، مع ذلك نتيجة دليل الانسداد ليست حجية الظن بالطريق، وإنما نتيجة مقدمات الانسداد أن قضية ذلك يعني قضية يعني مقتضى العلم الإجمالي بنصب الطرق هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإجمال، لا تعين الطرق بالظن، يعني لا حجيتها بالظن. لا يقال زين هنا صار 4، وين الخامس؟ الخامس سيأتي بيانه نبينه. لا يقال الغرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه. هنا صاحب الكفاء يشكل على نفسه، يقول أنه قد تقول أنت من مقدمات دليل السداد جعلت عدم وجوب الاحتياط، شلون النتيجة توصل إلى وجوب الاحتياط؟ هذا التناقض. أنت الآن تقول أنه مقتضى هذا العلم الإجمالي بنصب طرقين الاحتياط في كل الطريق نحتمل أن يكون منصوبا. إحنا في مقدمات دليل السداد ذكرنا أنه المقدمة الرابعة لا يجب الاحتياط ولا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية ولا يجوز التقليد المجتهد الانفتاحي. هناك احنا فندنا وجوب الاحتياط بعد ما له معنى انه نتيجه مقدمات الانسداد تصير وجوب الاحتياط. صاحب الكفايه يقول صحيح الذي نحن نفيناه في المقدمات وجوب الاحتياط التام في جميع الاحكام المعلومه بالاجمال حسب العلم الاجمالي الكبير، هذا كان حرجي وكذا، واختلف صاحب الكفايه مع الشيخ الأنصاري على أنه قاعدة الحرج المنفي فيها هو الحرج والموضوع الحرج أو الحكم الحرجي الذي بينا الثمرة بينهما. أما هنا مقصودنا نفي وجوب الاحتياط فقط في دائرة الطرق التي نحتمل أنها منصوبة، وهذه هذا الاحتياط لا يجب العسر والحرج. لا يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط، وين الفرض في مقدمات الانسداد؟ بل عدم جوازه أصلا لا يجوز الاحتياط، لأن الغرض إنما لأن الغرض هو الجواب. طبعا هذا لا يقال عبارة صاحب كفاية شوي هنا مرتبكة، مفروض يقول فإنه يقال، فإنه يقال ما موجود، فإنه يقال هذا لا يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جواز، اللي قلنا أنه عسر حرجي أصلا لا يجب الاحتياط، مو فقط لا يجب، فإنه يقال إن الفرض أو إن المفروض إنما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الأحكام المعلومة بالعلم الإجمالي الكبير مما يوجب العسر المخل بالنظام لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق. هاي دائرة جدا ضيقة هنا، هذا ما يستلزم منه العسر والحرج، فإنها قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها، يعني في غير موارد الطرق والرجوع إلى الأصل فيها ولو كان نافيا للتكليف. مقصود صاحب الكفاية هنا شنو؟ دفع توهم مقدر. واحد قد يقول أنتم شلون تفصلون، تقولون يجب الاحتياط في الطرق التي نحتمل نصبها، في غير الطرق التي نحتمل نصبها لازم كلامكم أنه لا يجب الاحتياط، ما يصير. إما تقولون بوجوب الاحتياط في جميع الطرق وغيرها، وإما تقولون بعدم وجوب الاحتياط في الطرق المحتملة النصب وغيرها. يقول لا، هذا مو شيء غريب، أنا أذكر لك أمثلة 4-5 موارد الذي لا يجب فيها الاحتياط ولكن إنها خارجة عن دائرة العلم الإجمالي بنصب الطرق. يقول واحد من الموارد، هذا المورد أنه نحن نقول أنت مرة تحتمل أن حجية خبر الواحد الثقة من أطراف العلم الإجمالي بنصب الطرق، خب يجب عليك الاحتياط، و كلما يخبرك الثقة تعمل به. مرة أنت ما عندك ظن بنصب حجية خبر الواحد، وحجية خبر الواحد الثقة مو داخلة في دائرة العلم الإجمالي بنصب الطرق، هنا تجري الأصل النافي وتجري البراءة، شنو المحذور فيه؟ أحيانا الطريق نفسه الذي تعلم بنصبه أنه بعد تعلم إجمالا بأنه منصوب وحجة، الطريق نفسه يدل أصلا على نفي التكليف. أنت تعلم إجمالا أن خبر الثقة حجة ومضمون خبر الثقة نفي وجوب الجمعة، فيوافق الأصل النافي وهو شنو؟ الشك في التكليف وهو البراءة، ماكو مانع. إذن ليس مقتضى الاحتياط في نصب الطرق أنك دائما تقع في حرج، المقصود أنه أنت حسب دائرة العلم الإجمالي بنصب طرق كل طريق مظنون تحتمل أنه منصوب تتبعه، ولكن هل أن متابعته دائما يؤدي إلى الحرج وإلى العسر؟ لا، لأن الطريق قد يكون يؤدي إلى تكليف نافي للتكليف الشرعي، يعني إلى شنو؟ إلى الإباحة، أو إلى التخلص من حكم إلزامي، أو أنه هناك أصول عملية تجري وهي أصول نافية، وهذه الأصول النافية ما لها علاقة أصلا بالطرق، لأنه هذه الأصول النافية خارجة عن دائرة المعلوم إجمالا من الطرق المظنونة، لأنه أنت ما عندك هنا ظن بنصب طريق، لأن الوقائع تختلف، قد تكون في مسألة أنت أصلا ما عندك ظن بأنه هناك طريق مجعول في هذه المسألة، مثلا في مسألة الدماء، قد واحد يقول أن في مسألة الدماء أخبار الثقات أصلا مو حجة، لا بد من الشهادة على شنو؟ على المحسوس أو عن الحس، ولذلك الخبر الذي قد يكون من مقدماته الحدس أنا ما أحتمل في هذا الخبر أن يكون منصوبا من قبل الشارع، إذن لا يجب الاحتياط فيه. لذلك يشير إلى هذا المطلب، فإن مقتضى هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عن الاحتياط في غير مواردها، يعني في غير موارد الطرق المعلومة إجمالا، والرجوع إلى الأصل في تلك في غير تلك الموارد، ولو كان ذلك الأصل مؤداه نافيا للتكليف مثل براءة. وكذا هذا مورد آخر ومثال آخر، وكذا فيما إذا نهض الكل على نفيه، نهض الكل على نفي يعني شنو؟ يعني هم الطريق المظنون كان مؤداه نفي التكليف، هم الأصل كان مؤداه نفي التكليف، إذن بعد وين الاحتياط؟ هنا بعد مو محل الاحتياط، إذن هذا من مصادق عدم وجوب الاحتياط. أنت لا تستغرب، يعني شوف كل هذا في جواب دفع التوهم المقدر، لا تستغرب أنه أنا أقول يجب الاحتياط في الطرق المعلومة إجمالا، من جهة ثانية أقول في خارج هذه الدائرة لا يجب الاحتياط. خب، من موارد عدم وجوب الاحتياط أن الطريق المظنون يؤدي إلى حكم ينفي التكليف، والأصل العملي يؤدي إلى حكم ينفي التكليف. خب لا الكلام أن الاحتياط مو واجب، لا، الذي يركز صاحب الكفاية أن الاحتياط واجب بحسب الطريق المعلوم إجمالا نصبه الذي يؤدي إلى حكم إلزامي، أما مو أن الاحتياط واجب مطلقا، مقصود فقط هذا البيان. وكذا فيما إذا نهض الكل، المراد من الكل يعني الطريق المعلوم إجمالا والأصل على نفي التكليف، وكذا فيما إذا تعارض، هذا مثال آخر لنفي وجوب الاحتياط، تعارض فردان من بعض الأطراف في ذلك العلم الإجمالي، العلم نصف الطرق، نفيا وإثباتا مع ثبوت المرجح للنافي، شلون؟ يقول هذا من معرض الذي شنو؟ مو معرض الاحتياط. أنا عندي علم إجمالي أن خبر الواحد الثقة حجة، زين، أريد أحتاط، احتاطيت مقتضى الاحتياط ماذا؟ أعمل بمقتضى الخبر، ولكن جاء خبران ثقتان، أحدهما يقول تجب جمعة والآخر يقول لا تجب الجمعة، والخبر النافي يؤيده إطلاق أو عموم الآية، وأرجح الخبر النافي، النتيجة عدم وجوب الاحتياط. إذن هذا مورد من موارد الذي يخرج عن دائرة العلم الإجمالي التي احنا ذكرنا في الاحتياط. يريد يركز كله على هذا، أن هذا ما يستلزم العسر والحرج، وأنا الذي قاعد أقول أنت تحتاط في علم الإجمالي بنصب الطرق، هذا ما ينتهي إلى العسر والحرج، ليس كالاحتياط التام في جميع الأحكام الشرعية. وكذا يعني وكذا لا يجب الاحتياط فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه، يعني في مورد الاحتياط نفيا وإثباتا، فردان من بعض الأطراف يعني شنو؟ يعني فردان من طريق من الطرق التي هي من أطراف العلم الإجمالي، مثل خبر الواحد الثقة، ومع ثبوت المرجح للنافي، أي للخبر الذي ينفي التكليف. خب بس هاي صورة إحدى الروايتين تثبت الجمعة والثانية تنفي، ولكن الثانية عندي مرجح، بل مع عدم رجحان المثبت في خصوص الخبر منها، بل حتى نقدر نقول أنه لا يجب الاحتياط لو فرضنا أن المثبت ليس له رجوح، رجحان. شلون يعني اكو تعارض بالتساوي؟ احنا نقول اصلا الخبر النافي مو مرجح، ولكن خبر المثبت ايضا ليس راجح. النتيجه انه انت مخير، اما مخير بناء على القول بالتخير بين الخبرين المتعارضين، واما مخير عملا اذا تساقط الخبران ترجع للاصل عملي، اذن لا يجب الاحتياط. بل لا يجب الاحتياط مع عدم رجحان الخبر المثبت في خصوص الخبر، اي في خصوص الخبر. ليش قال؟ يعني في خصوص الخبرين المتعارضين. ليش؟ لانه اكو هناك كلام ان قاعده التساقط وقاعده التخير وقاعده الاخبار العلاجيه هذه من القواعد المختصه بباب تعارض الاخبار، فما تجري في باب في طرق الاخرى الظنيه. مثلا اذا جاء اجماعان منقولان نقدر نعالجهما بالتخير والتساقط او الترجيح بالمرجحات؟ لا، نقول هاي القواعد كلها تختص بباب الاخبار. لذلك عبر بهذا التعبير صاحب الكفايه، بل مع عدم رجحان المثبت، يعني مو لازم ان النافي يكون راجحا، المهم ان المثبت لا يكون راجحا، هذا يكفي في نفي الاحتياط. ولكن وين يكفي؟ في خصوص الخبر منها، يعني من الطرق. ليش؟ لأنه قضية رجحان المثبت على النافي أو رجحان النافي على المثبت هذا وين يأتي؟ يأتي في الأخبار العلاجية، والأخبار العلاجية تختص بأخبار الآحاد. ومطلقا يعني ومطلقا يعني بلا فرق بين الثبوت المرجح للنافي وعدم رجحان المثبت في غير الأخبار بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار في غير الأخبار. ليش؟ بناء على هذا القول الذي يقول أن أخبار العلاجية والمرجحات السندية والجهتية والدلالية كلها تختص بالروايات، إذن ما عندنا مرجح. الآن أنا عندي إجماعان، أعلم إجمالا أنه الإجماع منصوب طريق، هذا العلم الإجمالي خصوص عند السنة قوي، لأنهم يرون من أهم الأدلة إجماع الأمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ. زين، الإجماع طريق منصوب، هذا الإجماع الذي طريق منصوب هذا الإجماع الآن تعارض. عندي إجماع المتقدمين على نزح البئر، إجماع المتأخرين على عدم وجوب نزح البئر، زين تعارض. هنا أدلة ترجيح، خذ بما اشتهر، خذ بأعدلهما، خذ بأفقههما، خذ بأورعهما، كما يقول السيد السيستاني في مرجع التقليد أنه أخذ بفتوى الأورع، وهذا مرجح في باب الأعلمية المشكوكة. هذا كله وين؟ في باب الأخبار. أما في باب الإجماعات هذه المرجحات ما تجري. إذن بعد ماكو فرق بين أن يكون النافي راجحا أنه المثبت غير راجح، مطلقة ما دام إجماعان منقولان تعارضا تساقطا، وأنا أرجع إلى الأصل عملي لا يجب فيه الاحتياط. لذلك جاب هاي العبارة ومطلقا، مطلقا يعني في قبال صورتين، ثبوت المرجح للنافي، عدم رجحان المثبت، هذا وين ذكرنا هاتين الصورتين؟ في الأخبار. ومطلقة يعني من دون خصوصية لهذه الصورتين في غيره، يعني في غير الخبر الواحد، بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار في غير الأخبار. يعني بناء على عدم ثبوت الترجيح على فرض أنه هذا الطريق يكون معتبرا وهو الإجماع أو مورد العلم الإجمالي، أنه الترجيح لا يثبت في غير الأخبار. وكذا لو تعارض اثنان منها، أي من الطرق في الوجوب التحريم، هاي صورة أخرى، أنه أنا عندي إجماع منقول قام على وجوب شيء، وعندي خبر واحد قام على حرمته، زين، وعندي علم إجمالي أنه الإجماع المنقول لعله من الطرق المنصوبة لا تجتمع أمتي على الخطأ، خبر الواحد الثقم أيضا من الطرق المنصوبة، فيقع التعارض بينهما. الإجماع يقول حرام، خبر الواحد يقول مثلا حلال، أو العكس. صاحب الكفاية يقول هنا مكان الاحتياط، هنا يتساقطان ونرجع للأصل عملي. أو نقول بالتخير، إذا كان قائل يقول بالتخير بين المحذورين، وكذا لو تعارض اثنان من الطرق في الوجوب والتحريم فإن المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل الجاري في تلك الموارد، ولو كان الأصل نافيا لعدم نهوض طريق معتبر ولا ما هو من أطراف العلم بالطريق المعتبر على خلافه. ليش؟ لأن الأصل عملي يجري ما دام لا يخالفه طريق معتبر، يعني ظن معتبر، والمفروض أنه لا يوجد ظن معتبر، أنا مجرد عندي علم إجمالي. فإذا في جميع هذه الموارد أنا أجري الأصل عملي ولا يجب علي الاحتياط. إذا أين توهم أن الاحتياط يؤدي إلى العسر والحرج؟
يعني الإجمالي يحكم على
الأصل العملي. لا، أصل عملي إيه لا، بس ولكن هذه الموارد ذكرنا بعد، مثلا موارد التعارض بعد ما له معنى هنا أنه ينجز العلم الإجمالي. إيه نعم، الأصل العملي يجري لأنه شنو؟ المرجح نافي مثلا وأمثال ذلك. وكذا كل مورد لم يجري فيه الأصل المثبت للعلم بانتقاض الحال السابقة فيه إجمالا بسبب العلم بالانتقاض أو بقيام إمارة معتبرة عليه، أي على الانتقاض في بعض الأطراف بناء على عدم جريانه بذلك. هذا المورد الأخير أضافه الشيخ يعني صاحب الكفاية على تلك الموارد. إحنا إلى الآن قلنا أن الاحتياط مواجب في هذه الموارد. يقول وكذلك كل مورد لم يجري فيها الأصل المثبت. ليش لم يجري فيه الأصل المثبت؟ للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه إجمالا بسبب العلم بالانتقاض. مثلا أنه أنا عندي علم إجمالي أن أحد الإناءين طاهر، وفي نفس الوقت عندي علم يقين أنه الحالة السابقة في أحد الإناءين منتقض. خب هنا الأصل المثبت وهو استصحاب الطهارة ما يجري في الإناءين، مسلم. زين، هنا شو نقول؟ يجب الاحتياط؟ لا، وإنما نقول غاية ما هناك أنه نرجع إلى قواعد أخرى في المقام، لأنه لا يمكن أن نجري أصلا مثبتا ونحن عندنا يقين أن هذا الأصل المثبت مضمونه منتقض، أو بقيام إمارة معتبر عليه في بعض أطراف العلم الإجمالي، جاء البينة وخبر العادل أو الثقة قال هذا الطرف ليس هو النجس. إذن هنا أقدر أقول أنه أجري الأصل المثبت بعد ما إلى معناه بناء على عدم جريان الأصل بذلك، يعني بحسب العلم الإجمالي. يعني إذا قلنا أن الأصل ما يجري في أطراف العلم الإجمالي ولكن قامت الإمارة على حكم في بعض الأطراف، هنا بعد إحنا ما نحتاط نأخذ بالإمارة ونجتنب عن هذا الإناء الذي قامت البينة على نجاسته ونترك الإناء الآخر، ولا بأس بالتصرف فيه. وثانيا، هذا الإشكال الثاني الذي موجود هنا مهم، أنه صاحب الكفاية يقول هاي الإشكالات كلها ذكرناها وهي كان في الحقيقة الشرح كلام شيخ رحمة الله عليه. الإشكال الثاني الذي نريده على المحقق الششتري تبع لصاحب الفصول أنه نحن نسلم العلم الإجمالي بوجود تكاليف، العلم الإجمالي بنص طرق باقية ليس فيها قدر متيقن إلى زماننا، ولكن لماذا تحصرون حجية الظن في الدليل الانسدادي بالظن بالطريق؟ احنا امامنا ثلاثة اقسام من الظن. مرة للمكلف يحصل ظن بالحكم الشرعي مباشرة، يقول انا عندي ظن انه هذا اليوم واجب علي الدعاء لرؤية الهلال. مرة يحصل له ظن بالطريق، انه عندي ظن بان خبر الواحد الثقة حجة عند الشارع. وقسم الثالث، عندي ظن بالطريق المعتبر المؤدي إلى حكم شرعي، يعني عندي ظن بالمؤدى ولكن عن طريقه. أنا أقول سهل بن زياد صح سيد الخوي ضعفه، ولكن عندي ظن أن هذا الخبر الذي ذكره سهل بن زياد صادر عن الإمام عليه السلام، لأن مضمون الخبر مضمون عندي، ولكن هذا الظن مو ظن مباشر، ظن بالمؤدى عن طريق الظن بالطريق. فصار عندنا ثلاث أقسام، ظن بالحكم الشرعي، ظن بالطريق بدون الالتفات إلى مؤدى الطريق. أنا عندي ظن بحجة خبر الواحد، هسه خبر الواحد مضمونه وجوب صلاة الجمعة أو شيء آخر، أنا ما عندي شغل بالمضمون، عندي ظن بحجة الطريق والمؤدى مو مرضى التفاتي. ومر عندي ظن بالطريق بتبع الظن بمؤدى الطريق. زين شو صاحب الكفاءة يشكل على المحقق شو اشتري؟ نتيجة دليل الانسداد حجة هذه الظنون الثلاثة. ليش أنت ألغيت الظن الأول والثاني وحصرته حجية الظن فقط بالطريق؟ ماكو ترجيح. كما أن الظن بالطريق حجة، الظن بالحكم حجة، الظن بمؤدى الطريق بتبع بعد الظن بالطريق أيضا حجة. وثانيا لو سلم أنه أن قضيته يعني قضية العلم الإجمالي بنصف الطرق لزوم التنزل إلى الظن فتوهم أن الوظيفة حينئذ هو خصوص الظن بالطريق فاسد قطعا، وذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم وإصابة الواقع من الظن بكون مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق أصلا. ومن الظن بالواقع أنا عندي ظن بأن مؤدى طريق معتبر يعني مؤدى خبر واحد ثقة هذا مظنون عندي أنه هو الحكم الواقعي، والحال ما عندي ظن بحجة الخبر الواحد ممكن. ومن الظن بالواقع أن ظن بالحكم الشرعي مباشرة. إذن ليش أنت رجحت الظن بالطريق على الظن بمؤدى الطريق وإلى الظن بالواقع؟ لا فرق بين ذلك. لا يقال إما إنما لا يكون أقرب سيأتي البيان إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام
عليكم ورحمة الله. هذا ما سجل شيخنا.